الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الفرائض ميراث الصلب عن مالك أن الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم وترك ولدا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فإن شركهم أحد بفريضة مسمى وكان فيهم ذكر بدأ بفريضة من شركهم، وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم. ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن فكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن، وإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن، فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل، فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف، ولابنة ابنه واحدة إن كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس لهن، ولكن إن فضل بعد الفرائض أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهن شيء، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، والأطرف هو الأبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهي تطلق إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا، فتطلق إطلاقا عاما والمراد بها ما فرضه الله من الأحكام، ومن أمثلة ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فهذا إطلاق عام، كل ما فرضه الله وأوجبه فإنه يتعين الاتيان به، يتعين الاتيان به. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم الذي فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أميره على مكة فقال له من وليت بعدك؟ قال وليت عليهم وليت بن أفزع. قال وما بن أفزع؟ قلت مولى من الموالي. وقال قلت له عمر وليت عليهم مولى؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، يعني عارف بالأحكام الشرعية. قال عمر رضي الله عنه عند ذلك صدق، قال محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا هو الإطلاق العام، وأما الإطلاق الخاص فالمراد به المواريث، الفرائض تطلق على المواريث. ومنه الحديث المتفق على صحته وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فإن الفرائض هنا المراد بها المواريث، المراد بها المواريث. والله عز وجل ذكر في كتابه العزيز في سورة النساء ثلاث آيات. الآية الأولى تتعلق بعمودي النسب، يعني أصول الميت وفروعه، أصول الميت وفروعه. والآية الثانية تتعلق بالذين لا يرثون إلا بالفرض، ولا 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 شيء، وليس منها للتعصيب أبدا، وإنما ميراثهم الفرض فقط، وهم الزوجان والإخوة لأم. ولهذا جمعهم في آية واحدة، لأنهم كلهم متفقون بهذا المعنى الذي هو أنهم لا يرثون إلا بالفرض، وأنه لا علاقة لهم بالتعصيب. والآية الأخيرة في سورة النساء التي هي آية الكلالة الثانية، وهي المتعلقة بالإخوة الأشقة والإخوة لأب، والذين ميراثهم مثل ميراث الأبناء، ميراثهم مثل ميراث الأبناء. وميراث الأبناء يعني كما هو معلوم، يعني إذا كان يعني شخصا واحدا يعني استقل بالميراث إذا كان ابنا، وإذا كانوا جماعة يشتركون ذكور، وإذا كانوا ذكرا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانوا إناثا فقط فإن البنت لها النصف، والاثنتين فأكثر الثلثان، والبنتين فأكثر الثلثان. ويعني ويعامل أولاد الأبناء، يعني أولاد الأبناء من الذكور، يعني معاملة الأبناء، يرثون كما يرثون ويحجبون يعني كما يحجبون. فإذا يعني هذه الثلاث الآيات آية تتعلق بعمودي النسب وهي الأولى الأصول والفروع، وآية تتعلق بالذين لا يرثون إلا بالفرض فقط وهم الزوجان والإخوة لأم، وآية وهي آية الكلالة الأولى، آية الكلالة الأولى التي تتعلق بالإخوة لأم، وثم آية الكلالة الأخيرة الثانية التي في آخر النساء وهي المتعلقة بالإخوة الأشقة والإخوة لأب. يعني وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في ميراث الصلب هو تفصيل واضح وبين، ويعني وهذا يعني هو الذي عليه يعني العلماء يعني في هذا التفصيل. ولهذا فإن الرحبي الذي أنشأ شعرا في المواريث وهو على مذهب الشافعي، يعني كذلك أصحاب المذاهب الأخرى يعني مثل الحنابلة وغيرهم يعتنون بهذه المنظومة المتعلقة بالمواريث، لأنها يعني في الغالب متفقة، يعني المذاهب متفقة فيها، وإنما الفروق في أمور يسيرة، في أمور يسيرة يحصل فيها الاختلاف مع غيرهم. وكذلك فيما يتعلق بالرد وذوي الأرحام، فإن هذه القصيدة المنظومة ليس فيها باب للرد ولا لذوي الأرحام، لأن الشافعية لا يورثون، لا يقولون بالرد ولا بذوي الأرحام، لا يقولون بهذا وبهذا. ولهذا لما كان الحنابلة معنيين بهذه القصيدة ويشتغلون بهذه القصيدة ويشرحونها ويحشون عليها، فإن الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله أنشأ أبياتا تتعلق بالرد وذوي الأرحام، وأضافها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله إلى المنظومة الرحبية، وعمل حاشية عليها جميعا، ولهذا فإن الرحبية هذه مشتملة، يعني في الغالب أن المذاهب متفقة على فيها إلا في أمور معينة وأمور خاصة، ومنها الرد وذوي الأرحام الذي لا يوجد عند الشافعية، وألحق فيه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله أبيات شيخنا الخليفي رحمه الله اللي هو عبد الله بن صالح الخليفي، وليس هو عبد الله بن محمد الخليفي إمام الحرم، لأن عبد الله بن صالح خال إمام الحرم، عبد الله بن صالح الخليفي خال عبد الله بن محمد الخليفي، فشيخنا عبد الله بن صالح هو الذي أنشأ هذه الأبيات التي أشرت إليها. نعم. بعد ذلك
قال رحمه الله تعالى: ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها.
نعم.
قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين. وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.
ثم ذكر ميراث الزوجين، وأن الميت إذا وأن المرأة إذا ماتت وتركت يعني زوجا، فإن الزوج إن كانت المرأة يعني لها يعني فرع وارث فإن الزوج له ربع، وإن لم تترك فرعا فله النصف وكذلك بالنسبة للأزواج إذا ماتوا، فإن يعني الزوجة يعني يكون لها الربع حيث يكون له ولد، وإن كان له ولد فلها ثمن سواء واحدة أو أكثر، اشتركنا في الربع واشتركنا في الثلث. وهذا الميراث كله مبني على ما جاء في هذه الآية الكريمة التي فيها ميراث الزوجين من أحدهما، وأنه مبني على هذا الأصل الذي هو وجود الفرع الوارث أو عدم وجوده. فإن كان الفرع موجودا فإن الزوج له الربع، وإذا كان موجود ليس موجودا له النصف، والمرأة إذا كان الفرع موجودا لها الثمن، وإذا كان لم يكن موجودا فإنه يكون لها الربع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ميراث الأم والأبي من ولديهما.
نعم.
عن يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن فإنه يفرض للأب الثلث فريضة، فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكر فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال الثلث فما فوقه كان للأب، وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة.
ثم ذكر يعني ميراث الأب والأم، ميراث الأب والأم من 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 من, من, من أولادهم. فيعني فإذا كان الميت ترك ولدا ذكرا أو يعني ذكرا ومعه إناث، فإنه يفرض يعني لكل من الأبوين السدس، والباقي يأخذه يعني الأبناء يعني ما إذا كانوا منفردين أو معهم خواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكن هناك يعني وإن لم يكن هناك ولد يعني للميت فإن الأم يفرض لها يعني إن كان هناك فرع الميت فرض له السدس، وإن كان هناك جمع الأخوة فرض لها السدس، وإن لم يكن يعني كذلك فإنه يكون لها ثلث، إلا يعني في مسألة واحدة سيأتي ذكرها.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن فإنه يفرض للأبي السدس فريضة.
نعم.
وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكر فيبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس وما فوقه كان للأب، وإن لم يفضل عنهم السدس وما فوقه فرض للأب السدس فريضة.
نعم. بعدها.
وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان له كان ذكرا كان أو أنثى، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها.
ما ذكر ميراث الأم وأن 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 وأنها ترث الثلث يعني مع 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 الأب إلا إذا كان هناك فرع وارث فإنها يكون لها الربع لها سدس، وكذلك إن كان هناك جمع من الأخوة فإنها يكون لها سدس. وعلى هذا فإن المرأة يعني أن الأم يكون لها الثلث يعني إذا لم يكن هناك فرع وارث ولم يكن هناك جمع من الأخوة، فإن كان هناك فرع وارث فإنها يكون لها السدس، وإن كان هناك جمع من الأخوة فإنه يكون لها السدس. نعم.
وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا.
نعم.
إلا يكون في
نعم.
إلا في فريضتين فقط.
نعم.
إلا في فريضتين.
نعم كمل.
واحد الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبوي، فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي، وهو الربع من رأس المال، والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فمضت السنة أن الإخوة اثنان وصاعدا.
ثم ذكر بعد ذلك يعني أن هذه المسألة ويقال لها المسألة العمريتان، المسألتان العمريتان، لأن عمر رضي الله عنه هو الذي حكم فيهما بهذا الحكم، وهو أن والعمريتان هما يعني أن يوجد أحد الزوجين مع الأبوين فقط وليس معهما أحد يشاركهم، يعني مكونة من ثلاثة يعني أشخاص، يعني أب وأم وأحد الزوجين. وإنما يعني يقيل لها العمريتان لأن الأصل أن الأم لا تزيد على على على, على الأب يعني في الميراث، بل هي إما أن تكون مثله وإما أقل منه، أما أن تكون أعلى منه فهذا لا وجود له في المواريث، يعني إلا فيها يتصور في هذه المسألة التي هي العمريتان. ولهذا يعني عمر رضي الله عنه قضى بها على وجه لا تكون المرأة الأم زائدة على على على, على الأب، وإنما تكون مثله أو دونه. فلما كانت هذه المسألة اللي هي مسألة العمريتين يعني عمر رضي الله عنه قضى إذا كان يعني بأن يفرض يعني الزوج يأخذ نصيبه، ثم الذي يبقى للأب والأم يبقى للأب والأم، فإذا كان الذي مات الزوج فإنه يكون الزوجة مع الأب والأم. ومعلوم أن الزوجة يعني يكون لها الربع يعني حيث لا ولد، ويبقى وعلى هذا يبقى ثلاثة، فيكون للأم ثلث الباقي، يكون الأم ثلث الباقي الذي هو في الحقيقة ربع، والباقي للأب، فيكون الأب يعني أكثر من الأم. ولو يعني جري ولو لم يعمل بهذا لكانت الأم تزيد على الأب، ولكنه تلوفي هذا الشيء بهذه الطريقة التي حكم بها عمر رضي الله عنه. وإذا كان الذي يعني الزوجة يعني ماتت عن الزوج والأبوين فإن الزوجة كله النصف، ويبقى يعني ثلاثة، يكون للأم ثلث الباقي وهو في الحقيقة سدس المال، ويبقى اثنان للأب. وبهذه الطريقة يكون الأب يعني أكثر من الأم، ولو لم يفعل هذا لكانت الأم أكثر من الأب، وهذا لا وجود له يعني في الفرائض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ميراث الإخوة للأم. قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك، يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كان اثنين فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يقتسمونه بينهم بالسواء بالذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فكان الذكر والأنثى في هذا منزلة واحدة.
ثم ذكر ميراث الأخوة لأم، والأخوة لأم يعني ذكر ميراث الزوجين، ثم ذكر ميراث الأخوة لأم لأنهم كلهم أصحاب فروض، ولهذا جاء ذكرهم في آية واحدة يعني التي هي فيها الزوجان وفيها الأخوة لأم، لأن الأخوة لأم لا يرثون إلا بفرض، والزوجان لا يرثون إلا بفرض، ولهذا جمعهم الله عز وجل في يعني في آية واحدة. والأخوة لأم يعني ميراثهم إذا لم يكن للميت يعني فروع ولا أصول، إذا لم يكن للميت يعني فروع ولا أصول، يعني ليس له أبناء يعني ولا بنات، وكذلك يعني أبناء وكذلك ما نزل، وكذلك أيضا ليس له أب ولا جد، فعند ذلك يرثون. أما إذا وجد الأب والجد أو الأبناء فإنه لا ميراث لهم، فإنه لا ميراث يعني للأخوة، يعني فإنه لا ميراث للأخوة لأم. نعم، هذا الكلام في الأخوة لأم.
قال مالك: الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا.
نعم.
ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم نعم. يرثون فيما سوى ذلك، يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كان اثنين فلكل واحد منهم السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث، يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث. فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة.
ويعني ميراث الأخوة لأم يعني مشروط بعدم الأصول، عدم الفروع وعدم الأصول، والأصول هي الأب والجد، فإذا يعني لم يكن هناك أصول ولا فروع فإنهم يرثون، وميراثهم يعني إذا كان واحد منهم يفرض إلى السدس، وإن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء يعني في الثلث، يعني لا فرق بين الذكر والأنثى. وقوله هنا يعني ذكر من حظ الأنثيين هو في الحقيقة يعني في حق يعني مثل الأنثى، لا يقال مثل حظ الأنثيين، لأن هذا ذكر من حظ الأنثيين هو شأن الأخوة الأشقة والأخوة الأب. أما الأخوة الأم فإنه لا فرق بين الذكر والأنثى، إذا كان واحدا أو واحدة يعني له الربع، وإن كانوا أكثر من ذلك سواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى فإنهم يعني يشتركون في الثلث، فسواء اثنين أو أكثر من اثنين فإنه يقسم الثلث عليهم يعني بالسوية، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. وقول لذكر حظ الأنثيين هذا هو في الحقيقة الصحيح فيه أنه الأنثى، وأما ولا يقال في الأخوة للأب للأم أنهم لذكر حظ الأنثيين، لأن لذكر حظ الأنثيين إنما هو شأن الأخوة الأشقة والأب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ميراث الإخوة للأم وأب، لأم وأب. قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكور شيئا، ولا مع ولد الابن الذكر، ولا مع الأب دنيا شيئا.
بابو
ميراث الإخوة لأم وأب.
نعم.
قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكور شيئا، ولا مع ولد الابن الذكري، ولا مع الأب دنيا شيئا، وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من المال، يكونون عصبة، يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسمى فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب، للإخوة للأب والأم يختصمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولد ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم، الأخت الواحدة للأب والأم النصف، فإن كانت اثنتين فمحصول ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهن الثلثان، فإن كان معهم أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسمى فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء وأشركوا مع بني الأم، وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخواتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فكان للزوج النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث، فلم يفضل شيء من ذلك، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثين، فيكون الذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، وإنما ورثوا في الأم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهم السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة للمتوفى بأمه.
ثم يذكر ميراث الأخوة الأشقة، الأخوة لأب وأم، وميراثهم مثل ميراث الأبناء، يعني ميراثهم مثل ميراث الأبناء، من انفرد منهم يعني حاز المال كله، وإذا كان ذكورا وإناثا اشتركوا إذا كان حاز الأنثيين، وإذا كانوا خلصا فالواحدة تأخذ النصف والثنتين أكثر، يعني يأخذنا الثلثين، فهذا فميراثهم مثل ميراث الأبناء يعني فيما يتعلق بالفرض، وكذلك في التعصيب فيما يتعلق بالفرض والتعصيب، ويكون الأخوة الأشقة يعني على هذه الطريقة إلا في مسألة يقال لها المشركة، وهي التي تركت المرأة يعني زوجها يعني وزوجها وأمها وإخوة لأم وإخوة أشقة، إخوة أشقة، فإن يعني فإن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، أحدهما هو أن التشريك بين الإخوة الأشقة والإخوة الأم، لأن الإخوة الأشقة شاركوهم في أمهم، فقالوا إن جانب الأبوة هذه يعني تلغى وتترك، وقد اشتركوا معهم في الأم يتساوون معهم في الميراث، ولا يعني يستقلون الأخوة الأم بالميراث، لأنهم شاركوا الأخوة الأم بأمهم وزادوا عليهم الأب، ويعني فيكون يعني في ذلك يعني يشاركون الأخوة لأم يعني في هذا. والقول الثاني أن الأخوة لأم أصحاب فروض وأنه يأخذون نصيبهم، وهؤلاء يعني الذين هم إخوة أشقة أو يعني ذكورا وإناثا فإنه يكون لهم الباقي بعد أصحاب الفروض، وقد استوعبت الفروض وأخذ الأخوة الأم ثلث، فلا يبقى للأخوة الأشقة شيء فيسقطون، وهذا هو القول الثاني، وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي يعني يدل عليه قول الله الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فإن الإخوة لأم أخذوا نصيبهم بنص هذا الحديث، والإخوة للشقة لم يبقى لهم شيء فلا يكون لهم نصيب في الميراث. فإذا المسألة المشركة فيها قولان للعلماء، أحدهما التشريك بين الإخوة الأشقة والإخوة الأم على اعتبار أن الإخوة الأشقة شاركوهم في أمهم، والقول الثاني أن الإخوة الأم يفرض لهم الثلث، وأولئك لم يبقى لهم شيء يعني بعد فرض الثلث فلا يكون لهم نصيب يعني في الميراث. وهذا القول هو الصحيح الذي هو أن الإخوة الأم يستقلون بالميراث، وأن الإخوة الأشقة ليس لهم شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى الرجل ذكر، ولم يقع للإخوة الأشقة شيء يرثونه، لأن الإخوة الأم هم الذين أخذوا الميراث بنص هذا الحديث ألحق الفرائض بأهلها، وقد ألحقت الفرائض بأهلها ومنهم الإخوة الأم، فلا يبقى الإخوة للأبي شيء، الإخوة الأشقة شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ميراث الإخوة للأب. قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا أن ميراث الإخوة للأبي إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك.
نعم انتهى.
نعم.
أعد.
قال الأخوة. مالك.
نعم.
ميراث الإخوة للأب.
نعم.
قال مالك: إن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك.
ما ذكر ميراث الأخوة يعني لأب، والأخوة لأب ميراثهم هو مثل ميراث أبناء الأبناء يعني مع الأبناء، يعني أبناء الأبناء مع الأبناء، فميراث الأخوة لأب مع الأشقة يعني مثل أولئك، يعامل هؤلاء مثل معاملة هؤلاء، إلا أن الإخوة الأشقة يعني يشاركون الإخوة الأم في المسألة المشاركة، وأما الإخوة لأب فإنهم ليسوا مثل الإخوة لأب لأنهم لا يشاركونهم في الأم، فإذا ليس لهم نصيب في مسألة المشاركة، وإنما مسألة المشاركة خاصة بالإخوة الأشقة مع الإخوة لأم، وذلك لأن الإخوة لأب ما شاركوا الإخوة الأم في الأم، فلهذا لا علاقة لهم في مسألة المشاركة، وإنما مسألة المشاركة خاصة بالإخوة الأشقة. والحاصل أن ميراث الإخوة لأب يعني مع الأشقة كميراث الأبناء أبناء البنين مع البنين. نعم.
قال: فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب، وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين، فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهم، ويبدأ بأهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ للأب، فإن كان معهن أخ للأب بدأ بمن شركهم بفريضة مسمى فأعطوا فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، ولبني الأم مع بني الأب والأم مع ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب فللواحد السدس والاثنين فصاعدا الثلث، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين هم فيه سواء، بمنزلة واحدة سواء.
بابه
نفس الباب، ميراث الإخوة للأب،
ميراث الإخوة للأب كما عرفنا، يعني هم يعني مع الإخوة الأشقاء مثل أبناء الأبناء، يعني مع 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 مع, مع ذنين، يعني ذكورهم مثل ذكورهم وإناثهم مثل إناثهم، إلا أن إلا في المسألة المشركة فإن هذه خاصة بالإخوة الأشقاء، ولا تكون ولا يقول للإخوة لأب فيها دخل ونصيب، لأنهم ما شاركوا في الأم، وإنما الذين يشاركونهم والذين قيل بالتشريك إنما هو الإخوة، إنما هو الإخوة الأشقاء. والحاصل أن ميراث الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء نظير ميراث بني البنين مع البنين. نعم،
لكن إذا كانت مثلا الأخت شقيقة وأخت شقيقة وأخ شقيق مع أخت الأب،
إذا كان
توفى وترك أختا شقيقة،
نعم،
وترك أخا لأب وأختا لأب،
نعم، هذه إذا شقيقة يفرض لها النصف، يفرض لها النصف والباقي للأخ والأب وأخته للذكر من حضر الأنثيين.
قال رحمه الله تعالى: ميراث الجد. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغ أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن
الأخير، آخر 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 مسألة راحت، شو إذا كان أخوة لأم إيش؟
قال: ولبني الأم مع بني الأب والأم ومعهم بني الأب للواحد السدس، والاثنين فصاعد الثلث، للذكر منهم حظ مثل حظ الأنثيين، هم فيه بمنزلة واحدة سواء.
أعد
لبني الأم.
أيوة اليوم
مع بني
الأخوة الأم والأم. نعم مع الأشقاء نعم
ومع بني الأب
نعم
للواحد السدس، وللاثنين فصاعد الثلث، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
هذا المقصود به يعني هؤلاء الأخوة لأم، يعني هم الذين شأنهم لأن ذكر حظ الأنثى، وهنا الأنثيين هذه يعني في نسخ أخرى في غير يعني في مثل الأنثى، يعني مثل حظ الأنثى، وهذا هو شأن الأخوة لأم، لأن الذكر والأنثى سوى، وليس لذكر حظ الأنثيين، الذكر من حظ الأنثيين هذا في حق الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، هم الذين ميراثهم لذكر حظ الأنثيين كما في آخر سورة آخر الكلالة التي في آخر سورة النساء. أما إذا كانوا يعني إخوة لأم فإن ميراثهم لذكر من حظ الأنثى، وعلى هذا فإن ذكر الأنثيين هذا يعني جاء في بعض النسخ، وفي النسخ الأخرى المطبوعة يعني لذكر من حظ الأنثى، وهذا هو مطابق لميراث الإخوة لأم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ميراث الجد. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله أعلم، وذلك ما لم يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث.
نعم انتهى.
نعم
أي.
قال: ميراث الجد. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغ أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله أعلم، وذلك ما لم يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث.
طيب اقرأ اللي بعده.
عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم.
نعم بعده.
عن مالك إن أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث.
نعم بعده.
قال يحيى قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئا، وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكري السدس فريضة، وهو فيما سوى ذلك لم يترك المتوفى أخا أو أختا لأبيه، يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسمى ويعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان له، وإن لم يفضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة.
ناجح.
قال: والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسمى يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل، لحظ الجد يعطيه الجد الثلث مما بقي له وللإخوة، أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم، ويقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو الثلث من رأس المال كله، أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك، وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها، للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخ للأب والأم النصف. ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للجد ثلثا وللأخت ثلثه. قال يحيى قال مالك: وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة للأب والأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم، ولا يعادونه بالإخوة للأم لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا، وكان المال كله للجد، فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب، ولا يكون للإخوة للأب معهم شيئا إلا يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا، فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستقبل فريضتها، وفريضتها النصف من رأس المال كله، فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.
انتهى؟
نعم
انتهى ذال؟
نعم.
ثم قال باب الجد، ويعني ذكر في هذا الجد يعني ذكر في هذا الباب يعني الإمام مالك رحمه الله يعني هذه المسائل المتعددة، وكلها مبنية على أن الإخوة لا شقة ولأب أنهم يشتركون مع الجد يعني في الميراث وأنه لا يحجبهم، ومن المعلوم أن الأب يعني يحجب الإخوة الأشقة باتفاق، وأما الجد فإن فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يحجبهم كالأب وأنه يعني يقوم مقام الأب عند فقده، كما أن ابن الابن يقوم مقام الابن عند فقده فيحجب الإخوة، ويعني وعند المالكية وبعض أهل العلم أن تشريك بين الجد والإخوة على 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 هذا التفصيل الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في هذه المسائل. والقول الآخر أن وهو الذي حكم به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس وغيرهم من الصحابة أن 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 الجد يعني كالأب يحجب الأخوة، وأنه لا ميراث مع الجد، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أعطت الفرائض فلأولى ذكر. ومعلوم أن الجدة هو أولى من الأخوة لأن هذا من أصوله وهذا وهؤلاء من حواشيه, يعني هذا أصل من أصوله وأولئك شاركوا يعني شاركوا في الأصل, وأما هذا فإنه أصل من الأصول. فيعني هذا الذي حكم به أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس وغيرهم هو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فيعني فإذا لم يبق إلا الجد والأخوة الأشقة فمن يكون أولى منهم ولا حق به. ومعلوم أن من كان أصلا للميت وهو فرع متفرع عنه أولى من الذين شاركوه في أبيه الذين هم الأخوة الأشقة والأخوة لأب. وعلى هذا فإن القول الصحيح الذي يدل عليه الدليل وهو قول الحق الفرائض لأهلها هو ما جاء عن أبي بكر وعن ابن عباس وغيرهم من الصحابة في أن الجد يحجب الأخوة كما أن الأب يحجب الأخوة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الفرائض ميراث الصلب, عن مالك أن الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم وترك ولدا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين, فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك, وإن كانت واحدة فلها النصف, فإن شركهم أحد بفريضة مسمى وكان فيهم ذكر بدأ بفريضة من شركهم, وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم. ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم. ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم, يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن فكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن, وإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن, فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل, فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين, فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف, ولابنة ابنه واحدة إن كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس, فإن كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس لهن, ولكن إن فضل بعد الفرائض أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين, وليس لمن هو أطرف منهن شيء, فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك, وإن كانت واحدة فلها النصف, والأطرف هو الأبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب موطأ كتاب الفرائض: الفرائض جمع فريضة، وهي تطلق إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا. فتطلق إطلاقا عاما والمراد بها ما فرضه الله من الأحكام، ومن أمثلة ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فهذا إطلاق عام، كل ما فرضه الله وأوجبه فإنه يتعين الاتيان به، يتعين الاتيان به. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم الذي فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أميره على مكة، فقال له: من وليت بعدك؟ قال: وليت عليهم، وليت بن أفزع. قال: وما بن أفزع؟ قلت: مولى من الموالي. وقال: قلت له عمر: وليت عليهم مولى؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، يعني عارف بالأحكام الشرعية. قال عمر رضي الله عنه: عند ألف صدق، قال محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا هو الإطلاق العام. وأما الإطلاق الخاص فالمراد به المواريث، الفرائض تطلق على المواريث. ومنه الحديث المتفق على صحته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فإن الفرائض هنا المراد بها المواريث، المراد بها المواريث. والله عز وجل ذكر في كتابه العزيز في سورة النساء ثلاث آيات. الآية الأولى تتعلق بعمودي النسب، يعني أصول الميت وفروعه، والآية الثانية تتعلق بالذين لا يرثون إلا بالفرض، وليسوا منها للتعصيب أبدا، وإنما ميراثهم الفرض فقط، وهم الزوجان والإخوة لأم. ولهذا جمعهم في آية واحدة، لأنهم كلهم متفقون بهذا المعنى الذي هو أنهم لا يرثون إلا بالفرض، وأنه لا علاقة لهم بالتعصيب. والآية الأخيرة في سورة النساء التي هي آية الكلالة الثانية، وهي المتعلقة بالإخوة الأشقة والإخوة لأب، والذين ميراثهم مثل ميراث الأبناء، وميراث الأبناء يعني كما هو معلوم، يعني إذا كان يعني شخصا واحدا يعني استقل بالميراث إذا كان ابنا، وإذا كانوا جماعة يشتركون ذكور، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانوا إناثا فقط فإن البنت لها النصف، والاثنتين فأكثر الثلثان، والبنتين فأكثر الثلثان. ويعني ويعامل أولاد الأبناء، يعني أولاد الأبناء من الذكور، يعني معاملة الأبناء، يرثون كما يرثون ويحجبون يعني كما يحجبون. فإذا يعني هذه الثلاث الآيات آية تتعلق بعمودي النسب، وهي الأولى الأصول والفروع، وآية تتعلق بالذين لا يرثون إلا بالفرض فقط، وهم الزوجان والإخوة لأم، وآية وهي آية الكلالة الأولى، آية الكلالة الأولى التي تتعلق بالإخوة لأم، وهم آية الكلالة الأخيرة الثانية التي في آخر النساء، وهي المتعلقة بالإخوة الأشقة والإخوة لأب. يعني وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في ميراث الصلب هو تفصيل واضح وبين، ويعني وهذا يعني هو الذي عليه يعني العلماء يعني في هذا التفصيل. ولهذا فإن الرحبي الذي أنشأ شعرا في المواريث وهو على مذهب الشافعي، يعني كذلك أصحاب المذاهب الأخرى يعني مثل الحنابلة وغيرهم يعتنون بهذه المنظومة المتعلقة بالمواريث، لأنها يعني في الغالب متفقة، يعني المذاهب متفقة فيها، وإنما الفروق في أمور يسيرة، في أمور يسيرة يحصل فيها الاختلاف مع غيرهم. وكذلك فيما يتعلق بالرد وذوي الأرحام فإن هذه القصيدة المنظومة ليس فيها باب للرد ولا لذوي الأرحام، لأن الشافعية لا يورثون، لا يقولون بالرد ولا بذوي الأرحام، لا يقولون بهذا وبهذا. ولهذا لما كان الحنابلة معنيين بهذه القصيدة ويستغلون بهذه القصيدة ويشرحونها ويحشون عليها، فإن الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله أنشأ أبياتا تتعلق بالرد وذوي الأرحام، وأضافها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله إلى المنظومة الرحبية، وعمل حاشية عليها جميعا، ولهذا فإن الرحبية هذه مشتملة، يعني في الغالب أن المذاهب متفقة على فيها إلا في أمور معينة وأمور خاصة، ومنها الرد وذوي الأرحام الذي لا يوجد عند الشافعية، وألحق فيه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله أبيات شيخنا الخليفي رحمه الله اللي هو عبد الله بن صالح الخليفي، وليس هو عبد الله بن محمد الخليفي إمام الحرم، لأن عبد الله بن صالح خال إمام الحرم، عبد الله بن صالح الخليفي خال عبد الله بن محمد الخليفي، فشيخنا عبد الله بن صالح هو الذي أنشأ هذه الأبيات التي أشرت إليها. نعم. بعد ذلك
قال رحمه الله تعالى: ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها. قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين. وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.
ثم ذكر ميراث الزوجين، وأن الميت إذا وأن المرأة إذا ماتت ويعني وتركت يعني زوجا، فإن الزوج إن كانت المرأة يعني لها يعني فرع وارث فإن الزوج له ربع، وإن لم تترك فرعا فله النصف، فله النصف. وكذلك بالنسبة للأزواج إذا ماتوا، فإن يعني الزوجة يعني يكون لها الربع حيث يكون له ولد، وإن كان له ولد فلها ثمن واحدة أو أكثر، اشتركنا في الربع واشتركنا في الثلث. وهذا الميراث كله مبني على ما جاء في هذه الآية الكريمة التي فيها ميراث الزوجين من أحدهما، وأنه مبني على هذا الأصل الذي هو وجود الفرع الوارث أو عدم وجوده. فإن كان الفرع موجودا فإن الزوج له الربع، وإذا كان موجود ليس موجودا له النصف، والمرأة إذا كان الفرع موجودا لها الثمن، وإذا كان لم يكن موجودا فإنه يكون لها الربع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ميراث الأم والأبي من ولديهما.
نعم.
عن يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن فإنه يفرض للأب السدس فريضة، فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكر فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب، وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة.
ثم ثم ذكر يعني ميراث الأب والأم، ميراث الأب والأم من 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 من, من, من أولادهم. ف يعني فإذا كان الميت ترك ولدا ذكرا أو يعني ذكرا ومعه إناث، فإنه يفرض يعني لكل من الأبوين السدس، والباقي يأخذه يعني الأبناء، يعني ما إذا كانوا منفردين أو معهم خواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يكن هناك يعني وإن لم يكن هناك ولد يعني للميت، فإن الأم يفرض لها يعني إن كان هناك فرض الميت فرض لها سدس، وإن كان هناك جمع الأخوة فرض لها سدس، وإن لم يكن يعني كذلك فإنه يكون لها ثلث، فإنه يكون لها ثلث، إلا يعني في مسألة يعني في مسألة واحدة سيأتي ذكرها.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن فإنه يفرض للأب السدس فريضة.
نعم.
وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكر فيبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس وما فوقه كان للأب، وإن لم يفضل عنهم السدس وما فوقه فرض للأب السدس فريضة.
نعم.
وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو إنثى، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا، من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها.
ما ذكر ميراث الأم وأن 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 وأنها ترث وأنها ترث الثلث يعني مع الأب، إلا إذا كان هناك فرع وارث فإنها يكون لها الربع، لها السدس، وكذلك إن كان هناك جمع من الأخوة فإنها يكون لها السدس. وعلى هذا فإن المرأة يعني أن الأم يكون لها الثلث، يعني إذا لم يكن هناك فرع وارث ولم يكن هناك جمع من الأخوة، فإن كان هناك فرع وارث فإنها يكون لها السدس، وإن كان هناك جمع من الأخوة فإنه يكون لها السدس. نعم.
وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا.
إلا في
فريضتين فقط.
وإحدى
الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبوي، فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي، وهو الربع من رأس المال، والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي، وهو السدس من رأس المال. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. فمضت السنة أن الإخوة اثنان وصاعدا.
ثم ذكر بعد ذلك يعني أن هذه المسألة ويقال لها المسألة العمريتان، المسألتان العمريتان، لأن عمر رضي الله عنه هو الذي حكم فيهما بهذا الحكم، وهو أن والعمريتان هما يعني أن يوجد أحد الزوجين مع الأبوين فقط وليس معهما أحد يشاركهم، يعني مكونة من ثلاثة يعني أشخاص، يعني أب وأم وأحد الزوجين. وإنما يعني قيلها العمريتان لأن الأصل أن الأم لا تزيد على على على, على الأب يعني في الميراث، بل هي إما أن تكون مثله وإما أقل منه، أما أن تكون أعلى منه فهذا لا وجود له في المواريث، يعني إلا فيها يتصور في هذه المسألة التي هي العمريتان، ولهذا يعني عمر رضي الله عنه قضى بها على وجه لا تكون المرأة الأم زائدة على, 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 على الأب، وإنما تكون مثله أو دونه. فلما كانت هذه المسألة اللي هي مسألة العمريتين، يعني عمر رضي الله عنه قضى إذا كان يعني بأن يفرض يعني الزوج يأخذ نصيبه، ثم الذي يبقى للأب والأم يبقى للأب والأم. فإذا كان الذي مات الزوج فإنه يكون الزوجة مع الأب والأم، ومعلوم أن الزوجة يعني يكون لها الربع يعني حيث لا ولد، ويبقى وعلى هذا يبقى ثلاثة، فيكون للأم ثلث الباقي، يكون الأم ثلث الباقي الذي هو في الحقيقة ربع، والباقي للأب، فيكون الأب يعني أكثر من الأم. ولو يعني جريا ولم يعمل بهذا لكانت الأم تزيد على الأب، ولكنه تلوفي هذا الشيء بهذه الطريقة التي حكم بها عمر رضي الله عنه. وإذا كان الذي يعني الزوجة يعني ماتت عن الزوج والأبوين فإن الزوجة كله النصف، ويبقى يعني ثلاثة، يكون للأم ثلث الباقي وهو في الحقيقة سدس المال، ويبقى اثنان للأب. وبهذه الطريقة يكون الأب يعني أكثر من الأم، ولو لم يفعل هذا لكانت الأم أكثر من الأب، وهذا لا وجود له يعني في الفرائض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ميراث الإخوة للأم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كان اثنين فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء بالذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فكان الذكر والأنثى في هذا منزلة واحدة.
ثم ذكر ميراث الأخوة لأم، والأخوة لأم يعني ذكر ميراث الزوجين، ثم ذكر ميراث الأخوة لأم لأنهم كلهم أصحاب فروض، ولهذا جاء ذكرهم في آية واحدة يعني التي هي فيها الزوجان وفيها الأخوة لأم، لأن الأخوة لأم لا يرثون إلا بفرض، والزوجان لا يرثون إلا بفرض، ولهذا جمعهم الله عز وجل في يعني في آية واحدة. والأخوة لأم يعني ميراثهم إذا لم يكن للميت يعني فروع ولا أصول، إذا لم يكن للميت يعني فروع ولا أصول، يعني ليس له أبناء يعني ولا بنات، وكذلك يعني أبناء وكذلك ما نزل، وكذلك أيضا ليس له أب ولا جد، ليس له أب ولا جد، فعند ذلك يرثون. أما إذا وجد الأب والجد أو الأبناء فإنه لا ميراث لهم، فإنه لا ميراث يعني للأخوة، يعني فإنه لا ميراث للأخوة لأم. نعم، هذا الكلام في الأخوة لأم.
قال مالك: الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا.
نعم.
ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كان اثنين فلكل واحد منهم السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث. فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة.
ويعني ميراث الأخوة لأم يعني مشروط بعدم الأصول، عدم الفروع وعدم الأصول، والأصول هي الأب والجد، فإذا يعني لم يكن هناك أصول ولا فروع فإنهم يرثون، وميراثهم يعني إذا كان واحد منهم يفرض إلى السدس، وإن كان أكثر من واحد فهم شركاء يعني في الثلث، يعني لا فرق بين الذكر والأنثى. وقوله هنا يعني ذكر من حظ الأنثيين هو في الحقيقة يعني أنه في حق يعني مثل الأنثى، لا يقال مثل حظ الأنثيين، لأن هذا إذا كان حظ الأنثيين هو شأن الأخوة للشقة والأخوة للأب. أما الأخوة للأم فإنه لا فرق بين الذكر والأنثى، إذا كان واحدا أو واحدة يعني له الربع، وإن كانوا أكثر من ذلك سواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكرين فإنهم يعني يشتركون في الثلث، فسواء اثنين أو أكثر من اثنين فإنه يقسم الثلث عليهم يعني بالسوية، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. وقوله لذكر محض الأنثيين هذا هو في الحقيقة الصحيح فيه أنه الأنثى، وأما ولا يقال في الأخوة للأب للأم أنهم لذكر محض الأنثيين، لأن لذكر محض الأنثيين إنما هو شأن الأخوة للشقة والأب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ميراث الإخوة للأم وأب، لأم وأب. قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكور شيئا، ولا مع ولد الابن الذكر، ولا مع الأب دنيا شيئا.
باب
ميراث الإخوة لأم وأب.
نعم.
قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكور شيئا، ولا مع ولد الابن الذكري، ولا مع الأب دنيا شيئا، وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من المال، يكونون عصبة، يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسمى ويعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم، يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم، للأخت الواحدة للأب والأم النصف، فإن كانت اثنتين فبقى ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهن الثلثان، فإن كان معهم أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسمى فيعطون صاحبهم، فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء وأشركوا مع بني الأم، وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخواتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فكان للزوج النصف، ولأمها السدس، ولإخوتها لأمها الثلث، فلم يفضل شيء بعد ذلك، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثين، فيكون الذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، وإنما ورثوا في الأم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهم السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة للمتوفى بأمه.
ثم يذكر ميراث الأخوة الأشقة، الأخوة لأب وأم، وميراثهم مثل ميراث الأبناء، يعني ميراثهم مثل ميراث الأبناء، من انفرد منهم يعني حاز المال كله، وإذا كان ذكورا وإناثا اشتركوا إذا كان حاز الأنثيين، وإذا كانوا خلصا فالواحدة تأخذ النصف والثنتين فأكثر، يعني يأخذنا الثلثين، هذا فميراثهم مثل ميراث الأبناء، يعني فيما يتعلق بالفرض وكذلك في التعصيب، فيما يتعلق بالفرض والتعصيب، ويكون الأخوة الأشقة يعني على هذه الطريقة إلا في مسألة يقال لها المشركة، وهي التي تركت المرأة يعني زوجها يعني وزوجها وأمها وإخوة لأم وإخوة أشقة إخوة أشقة، فإن يعني فإن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، أحدهما هو أن التشريك بين الإخوة الأشقة والإخوة الأم، لأن الإخوة الأشقة شاركوهم في أمهم، فقالوا أن جانب الأبوة هذه يعني تلغى وتترك، وقد اشتركوا معهم في الأم يتساوون معهم في الميراث، ولا يعني يستقلون الأخوة الأم بالميراث، لأنهم شاركوا الأخوة الأم بأمهم وزادوا عليهم الأب، ويعني فيكون يعني في ذلك يعني يشاركون الأخوة لأم يعني في هذا. والقول الثاني أن الأخوة لأم أصحاب فروض وأنه يأخذون نصيبهم، وهؤلاء يعني الذين هم أخوة أشقة أو يعني ذكورا وإناثا فإنه يكون لهم الباقي بعد أصحاب الفروض. وقد استوعبت الفروض وأخذ الأخوة الأم ثلث، فلا يبقى للأخوة الأشقة شيء فيسقطون، وهذا هو القول الثاني وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي يعني يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فإن الأخوة الأم أخذوا نصيبهم بنص هذا الحديث، والأخوة الأشقة لم يبقى لهم شيء فلا يكون لهم نصيب في الميراث. فإذا المسألة المشركة فيها قولان للعلماء، أحدهما التشريك بين الأخوة الأشقة والأخوة الأم على اعتبار أن الأخوة الأشقة شاركوهم في أمهم، والقول الثاني أن الأخوة الأم يفرض لهم الثلث، وأولئك لم يبق لهم شيء يعني بعد فرض الثلث فلا يكون لهم نصيب يعني في الميراث. وهذا القول هو الصحيح الذي هو أن الأخوة الأم يستقلون بالميراث، وأن الأخوة الأشقة ليس لهم شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى الرجل ذكر، ولم يقع للأخوة الأشقة شيء يرثونه، لأن الأخوة الأم هم الذين أخذوا الميراث بنص هذا الحديث ألحقوا الفرائض بأهلها، وقد ألحقت الفرائض بأهلها ومنهم الأخوة الأم، فلا يبقى الأخوة للأبي شيء، الأخوة الأشقة شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ميراث الإخوة للأب. قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم، كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك.
نعم انتهى.
نعم.
أعد.
قال مالك:
نعم.
ميراث الإخوة للأب.
نعم.
قال مالك: إن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك.
ثم ذكر ميراث الأخوة يعني لأب، والأخوة لأب ميراثهم هو مثل ميراث أبناء الأبناء يعني مع الأبناء، يعني أبناء الأبناء مع الأبناء، فميراث الأخوة لأب مع الأشقة يعني مثل أولئك، يعامل هؤلاء مثل معاملة هؤلاء، إلا أن الأخوة الأشقة يعني يشاركون الأخوة الأم في المسألة المشاركة، وأما الأخوة لأب فإنهم ليسوا مثل الأخوة لأب لأنهم لا يشاركونهم في الأم، فإذا ليس لهم نصيب في مسألة المشركة، وإنما مسألة المشركة خاصة بالأخوة الأشقة مع الأخوة لأم، وذلك لأن الأخوة لأب ما شاركوا الأخوة الأم في الأم، فلهذا لا علاقة لهم في مسألة المشركة، وإنما مسألة المشركة خاصة بالأخوة الأشقة. والحاصل أن ميراث الأخوة لأب يعني مع الأشقة كميراث الأبناء أبناء البنين مع البنين. نعم.
قال فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب، وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين. فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهم، ويبدأ بأهل الفرائض المسمى فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ للأب، فإن كان معهن أخ للأب بدأ بمن شركهم بفريضة مسمى فأعطوا فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. ولبني الأم مع بني الأب والأم مع ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب فللواحد السدس والاثنين فصاعدا للثلث، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين هم فيه سواء بمنزلة واحدة سواء.
بابه
نفس الباب ميراث الإخوة للأب،
ميراث الأخوة للأب كما عرفنا يعني هم يعني مع الأخوة الأشقة مثل أبناء الأبناء يعني مع 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 مع, مع بنين يعني ذكورهم مثل ذكورهم وإناثهم مثل إناثهم، إلا أن إلا في المسألة المشركة فإن هذه خاصة بالأخوة الأشقة ولا تكون ولا يقول للأخوة لأب فيها دخل ونصيب لأنهم ما شاركوا في الأم، وإنما الذين يشاركونهم والذين قيل بالتشريك إنما هو الأخوة إنما هو الأخوة الأشقة. والحاصل أن ميراث الأخوة لأب مع الأخوة الأشقة نظير ميراث بني البنين مع البنين. نعم.
لكن إذا كانت مثلا أخت الأخت شقيقة وأخت شقيقة وأخ أو أخ شقيق مع أخ وأخت لأب،
إذا كان
توفى وترك أختا شقيقة،
نعم،
وترك أخا لأب وأختا لأب،
نعم، هذه إذا هي شقيقة يفرض لها النصف، يفرض لها النصف والباقي للأخ والأب وأخته اللي ذكرهم الحضر الأنثيين.
قال رحمه الله تعالى ميراث الجد. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغ أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد.
الأخير آخر 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 المسألة اللي راحت شو إذا كان حولهم إيش؟
قال ولبني الأم مع بني الأب والأم ومعهم بني الأب للواحد السدس والاثنين فصاعدا للثلث، للذكر منهم حظ مثل حظ الأنثيين هم فيه بمنزلة واحدة سواء.
أعد
لبني الأم
أيوة اليوم
مع بني
الأخوة الأم نعم مع الأشقة نعم
ومع بني الأب
نعم
للواحد السدس والاثنين فصاعدا للثلث، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
هذا المقصود يعني هذا الأخوة لأم يعني هم الذين شأنهم لأن ذكر حظ الأنثى، وهنا الأنثيين هذه يعني في نسخ أخرى في غير يعني في مثل الأنثى يعني مثل حظ الأنثى، وهذا هو شأن الأخوة لأم لأن الذكر والأنثى سوى وليس لذكر حظ الأنثيين، الذكر من حظ الأنثيين هذا في حق الأخوة الأشقة والأخوة لأب، هم الذين ميراثهم لذكر حظ الأنثيين كما في آخر سورة آخر الكلالة اللي في آخر سورة النساء. أما إذا كانوا يعني إخوة لأم فإن ميراثهم لذكر من حظ الأنثى، وعلى هذا فإن ذكر الأنثيين هذا يعني جاء في بعض النسخ وفي النسخ الأخرى المطبوعة يعني لذكر من حظ الأنثى، وهذا هو مطابق لميراث الإخوة لأم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ميراث الجد. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله أعلم، وذلك ما لم يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث.
نعم انتهى.
نعم.
أي.
قال: ميراث الجد. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغ أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله أعلم، وذلك ما لم يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث.
طيب اقرأ اللي بعده.
عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم.
نعم بعده.
عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث.
نعم بعده.
قال يحيى: قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئا، وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة، وهو فيما سوى ذلك لم يترك المتوفى أخا أو أختا لأبيه، يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسمى ويعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان له، وإن لم يفضل من المال السدس فما فوقه، فرض للجد السدس فريضة.
ناجح.
قال: والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسمى يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد، يعطيه الجد الثلث مما بقي له وللإخوة، أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم، ويقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو الثلث من رأس المال كله، أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك، وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخ للأب والأم النصف. ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للجد ثلثا وللأخت ثلثه. قال يحيى: قال مالك: وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة للأب والأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم، ولا يعادونه بالإخوة للأم، لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا، وكان المال كله للجد، فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب، ولا يكون الإخوة للأب معهم شيئا إلا يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا، فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها، وفريضتها النصف من رأس المال كله، فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها لأبيها، للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.
انتهى؟
نعم
انتهى ذلك؟
نعم.
ثم قال باب الجد، ويعني ذكر في هذا الجد يعني ذكر في هذا الباب يعني الإمام مالك رحمه الله يعني هذه المسائل المتعددة، وكلها مبنية على أن الأخوة يعني لا شقة ولأب أنهم يشتركون مع الجد يعني في الميراث، وأنه لا يحجبهم. ومن المعلوم أن الأب يعني يحجب الأخوة الأشقة باتفاق، وأما الجد فإن فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يحجبهم كالأب، وأنه يعني يقوم مقام الأب عند فقده، كما أن ابن الابن يقوم مقام الابن عند فقده فيحجب الأخوة. ويعني وعند المالكية وبعض أهل العلم أن التشريك بين الجد والأخوة على 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 هذا التفصيل الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في هذه المسائل. والقول الآخر أن وهو الذي حكم به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس وغيرهم من الصحابة أن الجد يعني كالأب يحجب الأخوة، وأنه لا ميراث مع الجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما ألقت الفرائض فلولا راد ذكر. ومعلوم أن الجد هو أولى من الأخوة، لأن هذا من أصوله، وهؤلاء من حواشيه، يعني هذا أصل من أصوله، وأولئك شاركوا في الأصل، وأما هذا فإنه أصل من الأصول. فيعني هذا الذي حكم به أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس وغيرهم هو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما ألقت الفرائض فلأولى راد ذكر. فيعني فإذا لم يبقى إلا الجد والأخوة الأشقة، فمن يكون أولى منهم ولحق به. ومعلوم أن من كان أصلا للميت وهو فرع متفرع عنه أولى من الذين شاركوه في أبيه الذين هم الأخوة الأشقة والأخوة لأب. وعلى هذا فإن القول الصحيح الذي يدل عليه الدليل وهو قول ألحق الفرائض بأهلها هو ما جاء عن أبي بكر وعن ابن عباس وغيرهم من الصحابة، في أن الجد يحجب الأخوة كما أن الأب يحجب الأخوة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.